بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اتبع سبيله واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبوري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد، فاستقرأهم فاستقرأ كل واحد منهم ما معه من القرآن، فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال: ما معك يا فلان؟ فقال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. فقال: أمعك سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرافهم: والله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا أني خشيت ألا أقوم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن وقرؤوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأ وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان، ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك. هذا لفظ رواية الترمذي. ثم قال: هذا حديث حسن. ثم رواه من حديث الليث عن سعيد عن عطاء مولى أبي أحمد مرسلا، فالله أعلم. هذا الحديث ضعيف ولكن معناه صحيح، خاصة الفقرة الأخيرة وهي: تعلموا القرآن وقرأوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به، يدل على حديث الأطرجة: مثل الذي يقرأ القرآن ويعمل به كمثل الأطرجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل الذي يتعلم القرآن يقرأ القرآن ولا يعمل به كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. كذلك هذا يقرأ القرآن ولا يعمل به، قال كمثل جراب محشو يعني أوكي على مسك. أوكي وش معناها؟ ربط، يعني تخيل أنت عندك مسك لكن كيس تاع المسك، الجراب تاع المسك مربوط، أي لا يخرج منه شيء. إذن في المعنى هذا الحديث صحيح لكن السند ضعيف. وقال البخاري وقال الليث: حدثني يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس فسكت فسكنت، فقرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا ابن حضير. قال: قد أشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، وكان منها قريبا، فرفعت رأسي وانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. وهكذا رواه الإمام العالم أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن عن عبد الله بن صالح ويحيى بن بكير عن الليث به. وقد روي من وجه آخر عن أسيد بن حضير كما تقدم والله أعلم. وقد وقع نحو من هذا لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وذلك فيما رواه أبو عبيد: حدثنا عباد بن عباد عن جرير بن حازم عن عمه جرير بن يزيد أن أشياخ أهل المدينة حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: ألم تر ثابت بن قيس بن شماس لم تزل داره البارحة تزهر مصابيحا؟ قال: فلعله قرأ سورة البقرة. قال: فسألت ثابتا فقال: قرأت سورة البقرة. وهذا إسناد جيد إلا أن فيه إبهاما، ثم هو مرسل والله أعلم. أي هذا الحديث أيضا بما أنه يقول فيه إبهاما ويقصد الإبهام الواقع أن أشياخ أهل المدينة، هؤلاء إبهام في أشياخ أهل المدينة، من هم هؤلاء الأشياخ؟ إذن هنا الإبهام. والأمر الثاني هو مرسل، لذلك فالسند أيضا ضعيف، فلا يستطيع إنسان يقول أيضا هذا ثبت لثابت بن قيس. المشهور أنه ثبت لأسيد بن حضير قال تلك الملائكة دانت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها. مجموع ما جاء ذكره في سورة أو في فضائل سورة البقرة ترون أن الإمام ابن كثير رحمه الله ذكر الصحيحة والضعيفة في هذا الباب. أول فضائلها حتى نضبط نستطيع أن نقول لسورة البقرة 9 فضائل. الفضل الأول أنها سنام القرآن، بينا لماذا سميت بسنام القرآن أي أعلى شيء في القرآن. والفضل الثاني أنها أطول سورة، مفهوم بعض العلماء ذكر أن من فضائل سورة البقرة أنها أطول سورة. هل طول السورة يعد فضلا؟ الجواب من وجه، لأن إذا طالت السورة طالت حروفها، وإذا طالت حروفها كانت قراءتها أكثر أجرا، يعني كل حرف 10 حسنات، فمن هذه الحيثية فهي لها فضل، أطول سورة في القرآن. ثالثا أنها شافعة لصاحبها لمن قرأها أي حفظها. رابعا أنها سميت بالزهراء، والزهراء أي المنيرة، بما فيها من أحكام وحكم، كما سيأتي بيانه في كلام ابن كثير أن فيها 1000 أمر و1000 نهي و1000 حكم. وتخصيص فاطمة بالزهراء بذرة من بذور التشيع، نحن نقول فاطمة رضي الله عنها، أما إذا قلت زهراء فلماذا تخصها بالذكر؟ حتى عائشة زهراء، حتى خديجة زهراء، مفهوم؟ فهذا التخصيص الوارد فاطمة الزهراء يعني إنسان يتوقف فيه، ما الزهراء ثابتة لوصف يعني منيرة، الأزهر هو الأبيض المنير. هو من فضائلها شنا إذن؟ 4 من فضائلها أنها يفر منها الشيطان، وهذا واضح، لأنه إذا كانت فيها آية الكرسي التي إذا من قرأها لا يقربه الشيطان حتى يمشي، وإذا فيها 3 آيتان الأخيرتان في سورة البقرة من قرأها لا يقربه بيته الشيطان 3 ليال، زد أنها أمان من السحر، من حفظها وقاه الله السحر. وثامنا أنها سبب نزول الملائكة، ومن فضائلها أيضا أنها حوت نورا لم يؤته نبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن المقصود بهذا النور ذلك التخفيف الذي جعله الله في آخر السورة لم يكن في الأمم قبلنا. إذن هذه فضائل سورة البقرة حتى نضبطها. إذن هنا قال رحمه الله ذكر ما ورد في فضلها مع آل عمران. قال الإمام أحمد حدثنا أبو نعيم حدثنا بشير أو بشير بن المهاجر، بشير بن المهاجر حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال ثم سكت ساعة ثم قال تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف، وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك. فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والده حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان بما كسينا هذا؟ فيقال بأخذ ولدك القرآن. ثم يقال اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هدا كان أو ترتيلا. هنا في هذا الحديث ليس لنا من عليه من التعليق سوى شرح اللفظ البطلة وهو السحرة. وهنا قد يتساءل سائل فيقول كيف يأتي القرآن الكريم يجسده الله عز وجل في على شكل غمامتين أو غيابتين؟ غمامة والغيابة شيء واحد وهي السحابة، أو فرقان من طير صواف. الفرق هو السرد. من الناس نقولوا جماع، من المواشي نقولوا القطيع، ومن الطير نقولوا السرد أو فرق. فرقان من طير صواف، والصواف بمعنى تصف أجنحتها يعني فاتحتها. لكن الآن قد يسأل سائل، خاصة أن أهل الباطل دائما يصطادون في الماء العكر، يقول لك هذا دليل على أن القرآن مخلوق، ولو كان غير مخلوق كيف كلام الله يولي سحاب وطير وفوم. يذكر الدارمي رحمه الله في الرد على بحر المريسي، وإذا هو مذكور في كتاب منسوب للإمام أحمد وفي نسبته إليه نظر بين، وهو الرد على الجهمية والزنادقة. اشتهر أنه الإمام أحمد، لكن في نسبته إلى الإمام أحمد نظر، يعني توقفوا كثير من العلم في نسبته إليه. لكن ذكر هذا الرد على هذه الشبهة إمام الدارمي أبو سعيد الدارمي في الرد على بشر المريسي العنيد. قال هذا ليس المقصود به القرآن نفسه، وإنما المقصود هو أجر التلاوة، هو الذي يجسد، ليس القرآن. ليس القرآن هو الذي يجسد يوم القيامة في شكل غيابتين، وإنما المقصود أجر التلاوة. يعني القرآن كلام الله، صفة من صفاته لا يمكن أن تنفصل منه سبحانه وتعالى وتتجسد. فما المقصود إذن يأتي القرآن على شكل غيابتين؟ المقصود أجر التلاوة ونظيره. مش يقول الإنسان لابد من نظير. قوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، هذه الألف راك اللي صدقتها تجدها يوم القيامة. لا، المقصود كلكم قلتم الأجر، كذلك يتمثل يوم القيامة القرآن الكريم الذي حفظته وسهرته وأسهرك ليه، يتمثل لك أجرا على شكل غيابتين ويشفع فيك. هذا هو المقصود. على كل حال هذا تفسير السلف، قلنا الإمام دارمي وإمام أحمد في الكتاب الذي نسب إليه، فلعله قاله في غير ذلك الكتاب. الشاهد هذا والتوجيه. قال وروى ابن ماجة من حديث بشير أو بشير بن المهاجر بعضه، وهذا إسناد حسن على شرط مسلم، فإن بشيرا أو بشيرا هذا خرج له مسلم ووثقه ابن معين، وقال النسائي ما به بأس إلا أن الإمام أحمد قال فيه هو منكر الحديث، وقد اعتبرت أحاديثه فإذا هي تجيء بالعجب. وقال البخاري يخالف في بعض حديثه، وقال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال ابن عدي روى ما لا يتابع عليه، وقال الدارقطني ليس بالقوي. قلت ولكن لبعضه شواهد. هذا معنى قول أبي حاتم الرازي يكتب حديثه ولا يحتج به، يعني وحده لا يحتج به، لكن يكتب حديثه حتى نجد له ما يشهد له ويتابعه. قال ولكن لبعضه شواهد، فمن ذلك حديث أبي أمامة الباهلي قال قال الإمام أحمد حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه شافع لأصحابه يوم القيامة، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيابتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أهلهما. ثم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وقد رواه مسلم في الصلاة من حديث معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام عن جده أبي سلام ممطور الحبشي عن أبي أمامة الصدي بن عجلان الباهلي به. الزهروان المنيران والغيابة ما أظلك، هنا عندكم الغيابة أو الغيايا، يجوز الغيايا أو الغيابة، ضبط بالغيابة والغيايا، كل ما أظلك فهو غيابة لأنه في الحقيقة غيبك، غيبك عن النظر. قال والغياية ما أظلك من فوقك، والفرق القطعة من الشيء، ومنه سميت الفرقة فرقة إنه قطعة من الشيء، والصواف المصطفة المتضامة، والبطلة السحرة. ومعنى لا تستطيعها أي لا يمكنهم حفظها، وقيل لا تستطيع النفوذ في قارئها والله أعلم، وهذا هو الأقرب، أي لا يستطيع الله تعالى يحمي بالبقرة بحفظ البقرة صاحبها، يحمي بالبقرة صاحبها إلا أن يشاء الله. قال ومن ذلك حديث النواسي، أي ومن ذلك يقصد أي مما يشهد له ومن الشواهد للحديث الذي ضعفه بعضهم. فهو حديث صحيح في الجملة. من ذلك حديث ومن ذلك حديث النواس بن سمعان قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير قال سمعت النواس بن سمعان الكلابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمهم سورة البقرة وآل عمران وضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أي ضوء شرق أي ضوء ومنه الشروق أي الإضاءة أشرق الشيء أي أضاء ظلتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما ورواه مسلم عن إسحاق بن منصور عن يزيد بن عبد ربه به والترمذي من حديث الوليد بن عبد الرحمن الجرشي به وقال حسن غريب وقال أبو عبيد حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير قال حماد أحسبه عن أبي منيب عن عمه أن رجلا قرأ البقرة وآل عمران فلما قضى صلاته قال له كعب أقرأت البقرة وآل عمران قال نعم قال فوالذي نفسي بيده إن فيهما اسم الله الذي إذا دعي به استجاب قال فأخبرني به قال لا والله لا أخبرك به ولو أخبرتك به لأوشكت أن تدعوه بدعوة أهلك فيها أنا وأنت. هو سيأتي معنا إن شاء الله في تفسير سورة البقرة عند قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم حديث ابن ماجه وغيره أن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفي سورة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك يعني الرحمن الرحيم في سورة البقرة والحي القيوم في سورة آل عمران أي سيأتي. إذن هذا لما قال فيهما اسم الله الذي إذا دعي به استجاب اسم الله لا يعني اسم واحد اسم الله يعني جنس كما يقول العلماء الكتاب خير جليس شو معنى الكتاب خير جليس يقصد بالكتاب جنس الكتب الكتاب خير جليس فكذلك هنا أشكال على كثير منهم ظنوا أن اسم الله الأعظم هو واحد هذا خطأ ليجمع الآثار يجد أن اسم الأعظم قد يصل إلى ثلاث أسماء أو أربعة وزيد سيأتي بيان في حينه اسم الله الأعظم ليس هو الاسم المصطلح عليه عند النحاة لازمش نزلوا الفاظ الشرعية على مصطلحات العلماء اليوم اسم الله الأعظم لا يقصد به الاسم اللي هو الكلمة الواحدة يمكن يكون وصف يمكن يكون أيضا جملة مثلا ذو الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام احنا في اللغة العربية في نحو ذو الجلال والإكرام ذو كلمة جلال كلمة والإكرام كلمة صح هذا يمكن نجعله اسما إذن اسم الله الأعظم ليس بالضرورة أن يكون واحدا وليس بالضرورة أن يكون اسم مفرد يمكن يكون جملة بديع السماوات والأرض يمكن يكون وصف ليس بالضرورة أن يكون اسما بمعنى الأعلام يمكن يكون وصف هذا سيأتي تقريره في حين إن شاء الله فقط حتى نفهم الحديث ثم قال هذا الصحابي أخشى أن أخبرتك به أن تدعو فيه به بشر قد يدعو الإنسان في حالة الغضب لا توافق ساعة يكون الله فيها عطاء وقت إجابة فتسألون فيستجاب لكم يعني الإنسان أحيانا يتصرف فيدعو بدعوة يهلك فيها هو وصاحبه فقال لا أعلمك إياه قال وحدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن سليم بن عامر أنه سمع أبا أمامة يقول إن أخا لكم أري في المنام أن الناس يسلكون في صدع جبل وعر أو وعر طويل وعلى رأس الجبل شجرتان خضروان تهتفان هل فيكم من يقرأ سورة البقرة هل فيكم من يقرأ سورة آل عمران قال فإذا قال الرجل نعم دنتا منه بأعذاقهما حتى يتعلق بهما فتخطران به الجبل إن أخا لكم أري في المنام لفظة المنام مهمة المنام وأوسع هل فيكم من يقرأ سورة آل عمران قال فإذا قال الرجل نعم دنتا منه بأعذاقهما أي بأغصانهما وما حوته من ثمر حتى يتعلق بهما فتخطران به الجبل أي تمران به الجبل
شو نفس المعنى يمكن أخذ لفظ
بأخلاف البركة فيها خير عظيم والخير لا يمكن حصره. بعد يجي يقولك ما هو الخير هذا يا أخي؟ بركة الخير الكثير، إما أنها تحصل لك خيرات أو تدفع عنك ويلات. هنا دفعت أو سهل الله بها الأمر العسير، سهل الله بها الأمر العسير. إذن هذا يدخل في قوله، يدخل في قوله بركة. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن أبي عمران أنه سمع أم الدرداء تقول: إن رجلا ممن قد قرأ القرآن أغار على جار له فقتله، وإنه أقيد به. أقيد أي اقتص منه. القود، القود بفتح الواو هو القصاص، ليس في المأمومة قود. القصاص له أداب، له أحكام، مش أرواح القصاص. إحنا الأصل أنه القصاص السن بالسن، لكن هناك أشياء لا يمكن القصاص فيها كالمأمومة، ضربة على الرأس، فهذه ضربك هنا لأم الرأس، هل سميت مأمومة؟ أخذا من أم الرأس. وكان واحد يضربك هنا الرأس يفتت لك عظام، لأن هذا لا ينضبط، قد تضربه فيموت. تعرفوا أن هذه المنطقة حساسة، قد يقع عليها الإنسان يموت. فحيثما كان الأمر غير منضبط فلا يجوز فيه القود، وإنما نلجأ إلى الأرش بمعنى الدية. إذا تعذر ضبط القصاص انتقل إلى الدية، انتقل إلى الأرش يسموها. هنا شوف قال: وإنه أقيد به، يعني اقتص منه فقتل. فما زال القرآن ينسل منه، ينسل أو ينسل منه صورة صورة، حتى بقيت البقرة وآل عمران جمعة، ثم إن آل عمران سلت منه وأقامت البقرة جمعة، فقيل لها: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. قال: فخرجت كأنها السحابة العظيمة. قال أبو عبيد: أراه، يعني أنهما كانتا معه في قبره تدفعان عنه وتؤنسانه، فكانت من آخر ما بقي معه من القرآن. إذن هذا أيضا مما لا يمكن روايته ولا تجوز روايته. لماذا؟ لأنه من الأمور التي لا بد فيها من وحي. وإن كان المعنى العام صحيح أن البقرة تدفع عن صاحبها، يعني تجلب كل يسير وتدفع كل عسير بإذنه سبحانه. وهذا وش يقول لك؟ بلي لما دفن بدأ القرآن ينسل منه، آخر شيء نسل منه آل عمران والبقرة، بقيت آل عمران جمعة، ثم بقيت البقرة، ثم كانت آخر من سل منه. قال: وقال أيضا: حدثنا أبو مسهر الغساني عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي أن يزيد بن الأسود الجرشي كان يحدث أنه من قرأ البقرة وآل عمران في يوم برئ من النفاق حتى يمسي، ومن قرأهما في ليلة برئ من النفاق حتى يصبح. قال: فكان يقرأهما كل يوم وليلة سوى جزئه، أي زيادة على ورده كان يقرأ البقرة وآل عمران. قال رحمه الله: وحدثنا يزيد عن وقاء بن إياس، أو حدثنا يزيد عن ورقاء بن إياس، وفي احتمال أن يكون وحدثنا يزيد بن ورقاء بن إياس عن سعيد بن جبير. قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من قرأ البقرة وآل عمران في ليلة كان أو كتب من القانتين. فيه انقطاع، ولكن ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعة واحدة، كأنه يريد أن يقول أنه يشهد له، وهذا لا يشهد. لماذا؟ لأن الشاهد لابد أن يبين الحكم نفسه. فحديث عمر بن الخطاب فيه استحباب قراءة سورة البقرة وآل عمران كل ليلة، وأجره أنه يكتب من القانتين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ البقرة وآل عمران في ركعة واحدة ليس فيه استحباب ذلك كل ليلة، ليس فيه استحباب ذلك كل ليلة، إنما كان يقرأ القرآن تباعا. لكن في حديث: من قرأ 100 آية كتب لم يكتب من كتب من القانتين، من قرأ 10 آيات لم يكتب من الغافلين. إذا من قرأ البقرة وآل عمران لا شك أنه سيفوق 100 آية، فهو سيكتب إن شاء الله من القانتين، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: ذكر ما ورد في فضل السبع الطول. يجوز تقول الطول والطوال، وهو جمع طولا، مثل الأولى الأول والأخرى الأخر وهكذا. إذن هنا طول جمع طولة أي أطول ما في القرآن. راح تتكلم على مؤنث وهي السورة طولة، يعني السورة أطول شيء في القرآن الكريم، والسبع طول هي من البقرة إلى سورة التوبة، من البقرة إلى سورة التوبة. وعدت الأنفال والتوبة سورة واحدة، لهما الحكم نفسه. لماذا؟ لأنهما يتحدثان عن موضوع واحد وهو القتال والرد على أهل الكفر والنفاق، من أجل ذلك لم يفصل بينهما بالبسملة لتقاربهما كثيرا في هذا أو في الموضوع. إذن البقرة آل عمران، النساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة والأنفال، سبع سور هي السبع الطول. قال أبو عبيد حدثنا هشام بن إسماعيل الدمشقي عن محمد بن شعيب عن سعيد بن بشير أو بشير عن قتادة عن أبي المليح عن واثلة بن الأسقى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت السبع الطول مكان التوراة، وأعطيت المئين مكان الإنجيل، وأعطيت المثاني مكان الزبور، وفضلت بالمفصل. هذا الحديث حسن، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب في كتاب الترغيب في قراءة القرآن. وأعطيت السبع الطول بينما كانت التوراة، وأعطيت المئين، والمئين هي التي فاق عددها عدد آياتها 100 آية في الغالب، وأعطيت المثاني وهي سورة الفاتحة مكان الزبور. المثاني هنا المقصود بسورة الفاتحة، وفضلت بالمفصل، والصواب أن المفصل من الحجرات إلى الناس، ومنهم من قال من قاف إلى الناس، لكن الصواب أن من الحجرات لثبوت ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال هذا حديث غريب، وسعيد بن بشير فيه لين. طبعا وسعيد بن بشير هو الذي ضعف به حديث إن المرأة إذا حاضت لم يصح أن يبدو منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهها وكفه، يعني الكلام الكثير من أجل سعيد بن بشير. أحيانا يحسن حديثه أحيانا لا يحسن حديثه. قال فيه لين، فيه لين. وقد رواه أبو عبيد عن عبد الله بن صالح عن الليث عن سعيد بن أبي هلال قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره والله أعلم. ثم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب عن حبيب بن هند الأسلمي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ السبع فهو حبر. وهذا أيضا غريب، حسن لغيره. قال من أخذ السبع فهو حبر حسن لغيره. وهذا أيضا غريب. وحبيب بن هند بن أسماء بن هند بن حارثة الأسلمي روى عنه عمرو بن أبي عمرو وعبد الله بن أبي بكرة، وذكره أبو حاتم الرازي ولم يذكر فيه جرحا، بمعنى أنه ارتفعت جهالته ما دام أنه روى عنه راويان ذكر عمرو بن أبي عمرو وعبد الله بن أبي بكرة زيد، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، بمعنى أنه يقبل حديثه في المتابعات، يعني هو مجهول الحال لا مجهول العين. فماذا قال حسن لغيره؟ ما الذي يشهد؟
قال وله شاهد
من حمد. الحمد لله، يعني شوف لازم يكون له شاهد باش تقول حسن لغيره، خاطر هكذا حديث ضعيف، لكن كي تصيب له شاهد يولي الحديث ان شاء الله حسن لغيره. ماشي جيد. وقد رواه الامام احمد عن سليمان بن داوود وحسين كلاهما عن اسماعيل بن جعفر به، ورواه ايضا عن ابي سعيد عن سليمان بن بلال عن حبيب بن هند عن عروه عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اخذ السبع الاول من القران فهو حبر. قال احمد وحدثنا حسين حدثنا ابن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال عبد الله بن أحمد وهذا أرى فيه عن أبيه عن الأعرج، ولكن كذا كان في الكتاب، فلا أدري أغفله أبي أو كذا هو مرسل. يعني في بعض الروايات عنده عن حدثنا حسين عن أبيه عن الأعرج، وفي هذا الكتاب عنده حدثنا ابن أبي زناد عن الأعرج مش عن أبيه، فلا أدري أغفله أبي أو كذا هو مرسل. مرسل معنى منقطع، منقطع مش معنى مرسل أي الذي رفعه التابعي، لا مرسل معنى منقطع. يعني هنا ابن أبي الزناد عن الأعرج، ابن أبي الزناد مفروض عن أبيه قال لك الآن إمام أحمد رواه ابن أبي زيد عن الأعرج يعني أغفل أباه. قال فلا أدري كان في الكتاب هكذا يعني ما كاش أبوه أو هو مرسل أو هو مرسل يعني لم يجد الإمام أحمد الوساطة بين ابن أبي الزناد والأعرج والله أعلم. على كل حال هذا الحديث من أخذ السبع الأول فهو حبرا كثرت شواهده الحمد لله كثرت شواهده. قال وروى الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وهم ذو عدد وقدم عليهم أحدثهم سنا لحفظه سورة البقرة وقال له اذهب فأنت أميرهم وصححه الترمذي. هذا سبق أن تحدثنا عنه قلنا هو ضعيف قلنا لكن معناه إن شاء الله صحيح. ثم قال أبو عبيد حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني قال هي السبع الطول البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس. قال وقال مجاهد السبع الطول وهكذا قال مكحول وعطية بن قيس وأبو محمد الفارسي وشداد بن عبيد الله ويحيى بن الحارث الدماري في تفسير الآية بذلك وفي تعدادها وإن يونس هي السابعة. هذا لا شك أنه لا يصح بحال ومخالف لما صح أن السبع المثاني هي صحيحين يا أخوان. حديث أبي سعيد المعلى قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قال بلى يا رسول الله حتى قالوا هي فاتحة. الحمد لله رب العالمين هي القرآن العظيم السبع المثاني الذي أتيته زد. كيف يقول رب سبحانه وتعالى سورة الحجر وهي مكية مكية بالإجماع ولقد آتيناك سبع من المثاني آتيناك حدث الإيتاء آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم ويحيله إلى معدوم البقرة وآل عمران لم النساء لم تنزل بعد إلا في المدينة. فصل. قال والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف وهي من أوائل ما نزل بها لكن قوله تعالى فيها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية يقال إنها آخر ما نزل من القرآن ويحتمل أن تكون منها وكذلك آيات الربا من آخر ما نزل. وكان خالد بن معدان يسمي البقرة فسطاط القرآن قال بعض العلماء وهي مشتملة على ألف خبر وألف أمر وألف نهي. وقال العادون آياتها 287 آيات وكلماتها 6000 كلمة ومئة وإحدى وعشرون كلمة وحروفها 25500 حرف فالله أعلم. قال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس نزلت بالمدينة سورة البقرة. وقال خصيف عن مجاهد عن عبد الله بن الزبير قال نزلت بالمدينة سورة البقرة. وقال الواقدي حدثني الضحاك بن عثمان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال نزلت البقرة بالمدينة. وهكذا قال غير واحد من الأئمة والعلماء والمفسرين ولا خلاف فيه. وقال ابن مردويه حدثنا محمد بن معمر حدثنا الحسن بن علي بن الوليد الفارسي حدثنا خلف بن هشام وحدثنا عيسى بن ميمون عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول سورة البقرة بالضبط ولا سورة آل عمران ولا سورة النساء وكذا القرآن كله ولكن قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة والتي يذكر فيها آل عمران وكذا القرآن كله. هذا طبعا ندخل في موضوع آخر. هذا حديث غريب لا يصح رفعه. وعيسى بن ميمون هذا هو أبو سلمة الخواص وهو ضعيف الرواية لا يحتج به وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أنه رمى الجمرة من بطن الوادي فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة أخرجاه. وروى ابن مردويه من حديث شعبة عن عقيل بن طلحة عن عتبة بن فرقد قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا فقال يا أصحاب سورة البقرة وأظن هذا كان يوم حنين حين ولوا مدبرين أمر العباس فناداهم يا أصحاب الشجرة يعني أهل بيعة الرضوان وفي رواية يا أصحاب سورة البقرة لينشطهم بذلك. فجعلوا يقبلون من كل وجه. وكذلك يوم اليمامة مع أصحاب مسيلمة جعل الصحابة يفرون لكثافة جيش بني حنيفة، فجعل المهاجرون والأنصار يتنادون يا أصحاب سورة البقرة، حتى فتح الله عليهم، رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. الفقرة الأخيرة هذا الفصل تضمن مسألتين. المسألة الأولى هل هي مدنية، هي ذي سموها مقدمات كل سورة يتحدث عن علوم القرآن. علوم القرآن كلها تستحضرها في كل سورة، مثلا من علوم القرآن المكي والمدني، من علوم القرآن المناسبات، من علوم القرآن تبحث عن ناسخ ومنسوخ، نحضر مقدمة للناس. قال هل يوجد في هذه السورة منسوخ أو في آخر السورة يتكملها؟ قال من خلال التفسير الذي درسناه هل هناك آية منسوخة في هذه السورة، وتسجل تبحث في المكي والمدني أسباب النزول. وهنا في المقدمات تبحث عن مسألة مهمة وهي أسماء السور، مهم جدا أسماء السور، لماذا سميت سورة البقرة؟ هذه كلها مباحث من ناحية إنسان يتطرق إليها قبل التطرق إلى كل سورة، من ناحية يعرف هذه الأشياء. فمثلا هذا الفصل عقده لبيان أنها جميعها مدنية، ما فيش خلاف. قال ليس هناك خلاف لاحتوائها على الأمر بالقتال، احتواء على ذكر المنافقين، احتواء على ذكر اليهود وتفاصيل حياتهم، بل إن العلماء يقولون من حكمة الله تعالى الباهرة أنه أنزل سورة البقرة أول ما نزل بالمدينة حتى يهيئ الرسول صلى الله عليه وسلم لعقلية بني إسرائيل. راح يعيش مع ناس لا يعرفوا عقليتهم ولا يعرفوا تفاصيل معاملتهم للأنبياء، كان فيه استعداد. حدثوا عن نقض الميثاق كم من مرة، يعني يكون على استعداد أنهم سينقضون الميثاق، فكان فيه استعداد. وهكذا دائما الإنسان يستعد. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل معاذ بن جبل وش يقول له؟ قال اذهب إلى اليمن، إنك ستأتي قوما أهل كتاب. أكش هتكلم مع أميين، عرب أميون، تكلم مع ناس أهل كتاب لديهم شبهات لديهم علم. كذلك هنا جيت الآن أهل كتاب نزل له صورة كاملة تبين عقلية بني إسرائيل، إذن أول ما نزل بلا خلاف. لا، مسألة اللي اتطرق هنا إليها وهي لا تقول سورة البقرة، هذا شاع إنه حديث ضعيف لا يصح، وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قرأوا البقرة آل عمران، من قرأ البقرة فله كذا وكذا، اقرأوا البقرة، مش اقرأوا السورة التي يذكر فيها البقرة، عمره ما قال هكذا. ما عندناش كلمة بقرة سميت بذلك لأن من التوسعة، البقر هو التوسعة. ومن سمي محمد الباقر؟ قالك لساعة علمه، مش الباقر، لقب بالباقر لساعة علمه. هذا الحيوان يبقر الأرض أي يشقها ويوسعها بالحرف، فسميت البقر. أهل الإلحاد يغفلون عن أسرار التسمية، كما يقول الزركشي في البرهان، يقولك والعلم بأسماء السور من أشرف العلوم، يوقفك على حكمة الباري سبحانه وتعالى وعلى أن هذا الحمد لله هذا الدين واضح المعالم، لكن من جهل شيئا عاداه. فيأتون يبدأ يستهزئ بالقرآن، يقول لك البقرة، العنكبوت، الفيل، كل سورة سميت بشيء فلا حكمة. العنوان الكامل لسورة البقرة الله يستركم هو الاستدلال على المعاد، أعظم قضية كان ينكرها المشركون. ما هي؟ كانوا ينكرون الربوبية؟ الجواب لا، لم ينكروا الربوبية وإنما كانوا يشركون، فكثر الحديث في القرآن عن الألوهية وعن اليوم الآخر. هؤلاء كانوا ينكرون يوم الآخر، فالله تعالى ذكر لهم قصصا، لولا قصة البقرة سيتأتي تقول نضربوه بمعضل، ثانية قصة 70 الذين قتلوا مع موسى وصوعقوا ثم أحياهم، ثالثة قصة الذين خرجوا من ديارهم ألوف كانوا 40,000 خرجوا هروبا من الطاعون، وكي تكون في بلاد نزل بها الطاعون لا يحل لنا الخروج منها، تبقى ولا تنقل العدوى خارج البلد ولو لم أصل، لأنك تحمل الفيروس في نفسك. فائدة بين قوسين، أنا حتى كي تبرأ أعطيك دواء هو يقولك 10 أيام الشرب، أنت غير تبرأ تحبس، خطأ، أنت ماكش مكلف باش تبرأ، مكلف باش تبرأ باش تقضي على الفيروس باش ما تنقلوش غير. قصة الذين خرجوا من اليمن ألوف، ثلاثة قصة عزير، إن صح أنه عزير أمات الله 100 عام، قصة إبراهيم ذبح الطير ثم دعونا يأتينا كسايا، قصص كثيرة تدل على البعث. واليهود يسمعون لم ينكروا شيء من ذلك، قصة البقرة خاصة، قصة الذين خرجوا من ديارهم، هذه القصص واليهود يسمعون. وفيها كما أن الله
بعث هذا الميت بضربه بالبقرة كما بعث 40,000. قال لهم الله موتوا ثم أحياهم. 70 الذين كانوا مع موسى فصعقوا. أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم. 3. طيب وزيد قصة عزير. هذا كله يدل على أن القادر على بعثكم في هذه الدنيا قادر على بعثكم يوم القيامة فلم الإنكار. وإنما اختار قصة البقرة بالضبط قالت لأن الأحداث الأخرى شوفنا 70 هذوك الذين صعقوا ثم بعثوا شو واحد شافهم كي ماتوا وكي بعثوا؟ جواب لا. شو واحد شاف عزير؟ الجواب لا. صح. 40,000 ماتوا قاع وأحياوا قاع. كش واحد عاين الإحياء؟ لم يعاينوا الإحياء. إذن من هذه الحيث إيش كل خير البقرة ولا هذا؟ قصة البقرة بكتاك تشوف إنسان ميت تضربوه ببعضها وحيا. فضلت على قصة الطير مع إبراهيم بينا لأن الإحياء في الإنسان أعظم. فسميت سورة البقرة إشارة إلى آية من آيات الله العظام التي تدل على الإحياء. العبرة ليست في الاسم إنما العبرة بما وراء الاسم. فاختار الله تعالى أن تسمى هذه السورة سورة البقرة لأنها تدل على إثبات المعاد. يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور، فمنهم من قال هي ما استأثر الله بعلمه فردوا علمها إلى الله ولم يفسروها. حكاه القرطبي في تفسيره عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. وقاله عامر الشعبي وسفيان الثوري والربيع بن خثيم، واختاره أبو حاتم بن حبان، ومنهم من فسرها واختلف هؤلاء في معناها. إذن هذا كأنه القول الأول. أما هذه الآثار عن الصحابة التي يذكر أو يشير إليها ابن كثير فهذا مما لا يصح عنهم، وإن صح عنهم فإنه يؤول. ما معنى هذا؟ لا يمكن أن يقال إنه مما استأثر الله بعلمه، لأن الله أمرنا بتدبر القرآن فقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فأمرنا بتدبر كل حروف القرآن. من المحال أن يأمرنا بتدبر شيء يستأثر هو بعلمه. المحال أن يأمرنا بشيء أن يقول لنا تدبروا ثم يستأثر هو بعلم ما أمرنا بتدبره. ثانيا وهذه مهمة جدا، من الهمم والدواعي التي كان يعيش من أجلها الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجدوا خطأ في القرآن الكريم فيشهروا بين الناس. شوف سمعنا الشبهات التي أثيرت حول القرآن. هذا جاء إليه قال يا محمد إنك تزعم أن الله يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، هؤلاء يعبدوا الملائكة، هؤلاء يعبدوا عيسى، هؤلاء يعبدوا الصالحين، إنكم أنتم العابدون وما تعبدون حصب جهنم. شبهة مش شبهة. جاءوا إليه يعني دائما يأتون ببعض الشبهات، ولا مرة سمعنا واحد شدي ألف لام ميم حاميم طاسين ميم شنو هذا؟ ما هذا الكلام وهذا اللغو؟ سمعنا لا، وعندهم الحق يسألوا ولا لا؟ عندهم الحق يسألوا. هذا تقول باللي هذا الكلام المعجز فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. لذلك الصواب أن ألف لام ميم لها معنى فاقهه الكفار فاقهه المسلمون، وإن صح عن من ذكر أنه قيل استأثر الله بعلمه. أي لماذا اختار ألف لام ميم بالضبط؟ علاش اختار حاميم بالضبط؟ علاش نختار قاف؟ علاش نختار صاد ياسين طه؟ استأثر الله بعلمه. ومع ذلك العلماء قال هذه من باب النكت، يحاولون أن يجدوا لها وجها. يعني لماذا ذكرت ألف واللام ميم في هذه السورة وقاف في سورة قاف؟ بين مبنية السورة على حرف القاف، القارين الشقاق والقرآن الرقيب، كثير ما نجد هذا الحرف بخلاف سورة صاد، كثير ما نجد فيها حرف صاد، خصمان الصافينات يختصم المال الأعلى اختصام المال الأعلى. المهم تجد حرف الصاد كثير ما يتردد في سورة صاد، حرف القاف كثير ما يتردد في سورة قاف، فتبنى السورة على حرف هو الذي بنيت عليه السورة، يعني يذكر الحرف الذي بنيت عليه السورة. ألف لام ميم أبحث، هذا لا تلزمني به، يعني هذا مما استأثر الله بعلمه، قد يكون وقد لا يكون هذا. لكن فائدة المجيء بالحروف المقطعة، لماذا سميت حروف مقطعة؟ لأنك تهجيها المهجات. ألف لام ميم تقطعها. لو كان قرأوها على الأصل شو يقولوا؟ ألم ألم. إحنا قال كلام تقرأوش ألم. قرأ هجائية. هاوش معنى التهجي. الآن إذا تبين أن لها معنى، أن لها حكمة وليس مما استأثر الله بعلمه، ما هو معناها؟ هنا كثرة الأقوال على 21 قولا، هذا يقول لك اسم الله الأعظم، هذا كله لا بد له من وحي. وسيذكر إن شاء الله ابن كثير القول الصحيح في هذا. قال واختلف هؤلاء في معناها، فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنما هي أسماء السور. قال العلامة أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري في تفسيره، يعني ابن كثير من أشد الناس ردا على المعتزلة وبيان عوار مذهبهم وزيف، لكن قال العلامة أين الإشكال؟ أين الإشكال؟ هذا وصف الإنسان بما فيه. قال العلامة علامة شئت أم أبيت. وكونه معتزلين لا يرفع عنه كما في الفقه المذهبي، هذا الشافعي العلامة الشافعي مع أنه متمذهب ولا يخرج عن المذهب لا يرفع عنه العلم. قال العلامة أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري في تفسيره وعليه إطباق الأكثر، أي أنها أسماء صور، هذا هو الذي يقصده. ونقل عن سيبويه أنه نص عليه، يعني إذا انتهى كلام الزمخشري وعليه إطباق الأكثر، إذا كلام هنا كلام الزمخشري ما نقول بعدين. ونقل أي هو الزمخشري عن سيبويه أنه نص عليه، فإذا كان هو من كلام الزمخشري نقول ونقل، إذا كلام الزمخشري ينتهي نص عليه. ويعتضد لهذا بما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة هو هل أتى على الإنسان. وقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال ألف لام ميم وحاميم وألف لام ميم صاد وصاد فواتح افتتح الله بها القرآن، وكذا قال غيره عن مجاهد. وقال مجاهد في رواية أبي حذيفة موسى ابن مسعود عن شبل عن ابن أبي نجيح عنه أنه قال ألف لام ميم اسم من أسماء القرآن، وهكذا قال قتادة وزيد بن أسلم. ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنه اسم من أسماء السورة، فإن كل سورة يطلق عليها اسم القرآن، فإنه يبعد أن يكون ألف لام ميم صاد اسما للقرآن كله، لأن المتبادر إلى فهم سامع من يقول قرأت ألف لام ميم صاد إنما ذلك عبارة عن سورة الأعراف لا لمجموع القرآن والله أعلم. أراد أن يقول ابن كثير لا خلاف بين من قال إنها أسماء السور بين من قال إنها أسماء القرآن، أي يقصد إنها أسماء سور القرآن، ولا يقصد أسماء القرآن أي أسماء القرآن. القرآن ليس اسمه ألف لام ميم صاد، إذا القولان قالت لا يتعارض إن شاء الله. والله كما يقول هي أسماء سور، قل قصدك عناوين، يجوز تسمية السورة بأكثر من اسم، مثلا سورة الفاتحة اسمها سورة الحمد لأنها بدأت بالحمد، سورة قاف سورة قاف، سورة السجدة سورة ألف لام ميم تنزيل، سورة ياسين ما سميت بفواتيحها، ما فيش مشكلة يعني أن يجعل هذا عنوانا للسورة، لكن ما معناه الآن احنا نبحث عن معناه. وقيل هي اسم من أسماء الله تعالى، فقال الشعبي فواتح السور من أسماء الله تعالى، وكذلك قال سالم بن عبد الله وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير، وقال شعبة عن السدي بلغني أن ابن عباس قال ألف لام ميم اسم من أسماء الله الأعظم. هذا الأسانيد هذه ضعها بجانبا، لأن تنوير المقباس تفسير ابن عباس مبني على هذا السند، السدي الكبير عن أبي محمد بن السائب الكلبي، يعني فيهم غير الهالكون في الحديث، محمد بن السائب الكلبي ركن من أركان الكذب، والسدي الكبير واهي كما السدي الصغير. إذن قال وقيل هي اسم من أسماء الله تعالى، فقال الشعبي فواتح الصور من أسماء الله تعالى، وكذلك قال سالم بن عبد الله وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير. قلنا السدي الكبير هذا لا يلتفت إليه وهو هالك في الحديث. وقال شعبة عن السدي بلغني أن ابن عباس قال ألف لام ميم اسم من أسماء الله الأعظم. هكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث شعبة، ورواه ابن جرير عن بندار عن ابن مهدي عن شعبة قال سألت السدي عن حاميم وطاسين وألف لام ميم، فقال قال ابن عباس هي اسم الله الأعظم. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو النعمان حدثنا شعبة عن إسماعيل السدي عن مرة الهمداني قال قال عبد الله فذكر نحوه وحكي مثل عن علي وابن عباس وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو قسم أقسم الله به وهو من أسماء الله تعالى وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث ابن علية عن خالد الحذاء عن عكرمة أنه قال ألف لام ميم قسم وروى أيضا من حديث شريك بن عبد الله عن عطاء أو شريك حدثنا شريك بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس ألف لام ميم قال أنا الله أعلم أنا الله أعلم وكذا قال سعيد بن جبير وقال السدي عن أبي مالك أي وكذا قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألف لاميم قال أما ألف لاميم فهي حروف استفتحت من حروف هجاء أسماء الله تعالى الأقوال كثيرة فمنهم من يقول إنها اسم أسماء الله منهم من يقول إنها من أسماء سور منهم من يقول إنها حروف مقتطعة من أسماء الله وسنرى أقوال أخرى أعجب والحمد لله أن ابن كثير رحمه الله سيبين ما هو الراجح في هذه المسألة لكننا نكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله.